السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. روى وكيع بن الجراح عن ابن عباس قال: كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون، قالوا نأتي أرضا ليس بها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم موتوا، فماتوا. فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم، فذلك قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت الآية. وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة، ولهذا قال: إن الله لذو فضل على الناس، أي فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج والدلالات الدامغة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله ما أسنده إلى ابن عباس من أنهم كانوا 4000، وقيل غير هذا العدد. هؤلاء قوم لا نعلم بالتحديد من هم، عدا أن أهل العلم ذكروا أنهم من بني إسرائيل ولم يحددوا شيئا من أسمائهم أو مناطقهم أو غير ذلك. وقيل كان عددهم ما يقارب 40,000، وقيل 34,000. والله جل وعلا ذكر هنا قال: وهم ألوف. قال أهل العلم: كلمة ألوف لما زاد عن العشرة، فهم فوق عشرة آلاف، لكن كم هذا العدد الله أعلم بذلك. خرجوا فرارا من الطاعون، وظنوا أنهم بذلك ينجون من الموت، فيخرجون ويفارقون البلد، فقال الله جل وعلا موتوا، كما قال الله جل وعلا في الآية: فقال لهم الله موتوا. وهذا من القول الكوني، الله جل وعلا له القول الكوني الذي لا بد من وقوعه، وله القول الشرعي، من ذلك آياته الشرعية. قال: فماتوا. فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم. وكان في إحيائهم عبرة ودليلا قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة. يعني هذه الآية هي من دلائل أهل العلم على مسألة البعث، على مسألة البعث يوم القيامة. وذلك أن الأدلة البعث، الأدلة العقلية للبعث يوم القيامة في القرآن كثيرة، من ذلك الاستدلال بإحياء الأرض. الله جل وعلا ضرب لنا مثلا في أمر البعث بأمر الأرض، فقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها إيش؟ لمحيي الموتى. إذن هذا استدلال على أمر الأرض بوقوع البعث يوم القيامة، بوقوع البعث يوم القيامة. وكذلك استدل الله أو ذكر الله جل وعلا من الأدلة العقلية دليل البدء على الإعادة، كما قال الله جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. كما أنه أنشأ الخلق من العدم فكذلك هو قادر على إعادتهم، هو قادر على إعادتهم وإحيائهم. ومما ذكره الله جل وعلا إحياء الموتى كما في هذه الآية وكما في الآية التي ذكر الله جل وعلا في قصة صاحب الحمار: أنى يحيي الله هذه بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فهذه كلها من الأدلة العقلية على البعث. أهل العلم عندما يتكلمون عن مسألة البعث يستدلون عليها بالأدلة الشرعية التي وارد فيها أمر البعث والقيامة، والأدلة العقلية الواردة في القرآن، والأدلة العقلية التي ذكرها أهل العلم من غير القرآن، من غير القرآن. من ذلك أن عدم وجود البعث عبث، والله جل وعلا أعماله منزهة عن العبث وعن اللعب، فخلق الخلق وخيرهم في هذه الدنيا في عمل الصالحات أو في عمل السيئات، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فجعل بعد ذلك الدار الآخرة جزاء للمؤمنين الطائعين بالجنة وللعاصين بالنار. فقول الله جل وعلا في هذه الآية: فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، هذه من الأدلة أولا على مسألة البعث الجسماني، وثانيا على ربوبية الله جل وعلا، وثالثا على قدرته سبحانه وتعالى وقوته وعلى حكمته جل وعلا. نعم.
قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم. وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فإن هؤلاء فروا من الوباء طلبا لطول الحياة، فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن واحد.
يعني هؤلاء حتى نميز لم يكن مقصودهم قضية العمل بالسبب، وإنما كان مقصودهم الطلب لطول الحياة على ما عندهم من أحوالهم، فلم يكن المقصود من ذلك العمل بالأسباب. ولذلك الله جل وعلا عاقبهم بنقيض قصدهم، طلبوا الحياة فعاملهم الله جل وعلا بالموت والفناء. وهذا فيه بيان لأمر آخر، وهو أن الواجب على الإنسان فعل السبب، وقد يفعل المسلم السبب، العبد قد يفعل السبب ويتخلف المسبب، يتخلف المسبب. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أمر التوكل على الله جل وعلا. لا بد من أمرين: لا بد من الاعتماد القلبي، ولا بد من فعل الأسباب. وإذا فعل الإنسان الأسباب فقد يتحقق له ما طلب، وقد لا يتحقق. يريد الإنسان الولد يتزوج لا يأتيه الولد، يريد المال يدخل في تجارة ويفعل بأسباب التجارة والعمل ولا يرزق من المال. إذن هنا فعل السبب الواجب عليه، فعل السبب الواجب عليه. أما ما يترتب على فعل السبب فهذا ليس بيده، هذا ليس بيده. نعم. ثم في الآية إشارة إلى أهمية الشكر، والله جل وعلا قال هنا: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال في الآية الأخرى وقليل من عبادي الشكور، فدل على أن أكثر الناس لا يشكرون النعم على توافرها، وأن من يشكر الله جل وعلا على نعمه من عباده قليل. والله جل وعلا جعل ما يترتب على الشكر الزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، كفرتم بالنعم يعني كفران النعم إن عذابي لشديد. فأسباب زيادة النعم هو شكر الله جل وعلا. نعم.
ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فذكر الحديث، فجاءه عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لبعض حاجته، فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. فحمد الله عمر ثم انصرف، وأخرجاه في الصحيحين.
الإنسان من باب العمل بالأسباب يبتعد عن الأمراض التي تكون سبب للعدوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم، والجذام معروف أنه ينتقل. طيب، في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا عدوى ولا طيارة، لا عدوى، كيف الجمع بينه وبين هذا الحديث أو بين الحديث الذي أيضا أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله؟ لا عدوى المقصود بذلك أن الأمراض ليست معدية بطبعها، وإنما أمر العدوى من الله جل وعلا، ولذلك جاء في الحديث فمن أعدى الأول، من أعدى الأول الذي أصيب أول ما أصيب مثلا من الإبل، من الذي أعداه؟ فمن الله جل وعلا. ويدل حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد على فعل الأسباب، على فعل الأسباب. وأما ما ذكر في الحديث إذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، قيل لعدم انتقال الوباء إلى الأماكن الأخرى، وإنما يعمل الإنسان بالأسباب وهو في البلد التي هو فيها. ومن كان خارج لا يدخل فيها حتى لا يصاب بهذا المرض من باب فعل الأسباب. ومسألة فعل الأسباب من المسائل العظيمة في العقيدة، ولذلك خالف فيها المعتزلة، وخالف فيها أيضا المتكلمون من الصفاتية الذين نفوا الأسباب. ومن تأمل في آيات القرآن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن مسألة الأسباب أمر ظاهر بين، والله جل وعلا جعل أسبابا وجعل مسببات. يعني الله جل وعلا أليس بقادر على أن يشفي أيوب وهو في مكانه؟ قال أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، هذا عمل بالسبب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ درعا في الحرب ويتخذ سيفا وينظم الجيش، هذا من العمل بالأسباب، ونحو ذلك من الأدلة من الكتاب والسنة الكثيرة. فالقول بنفي الأسباب لا شك أنه قدح في الشريعة كما قال أهل العلم. نعم.
وقوله وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، أي كما أن الحذر لا يغني من القدر، كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يبعده، بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منه، كما قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
يعني هؤلاء أهل النفاق الذين قالوا لإخوانهم من أهل الإيمان وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو أنهم جلسوا معنا ما قتلوا، لكن ذهبوا فقتلوا. طيب الله جل وعلا قال لهم فادروا عن أنفسكم الموت، فليس الجهاد سبب لفناء النفس، يعني ليس كل من ذهب إلى الجهاد لا بد أن يفنى. فكم من إنسان في بيته مات، وكم نسمع نحن عن موت الفجأة الآن، ينام الرجل ولا يقوم من نومه، كم نسمع عن هذا؟ هذا كثير. وكم من إنسان كما قيل مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، كم من مريض يعيش ربما 90 سنة أو أكثر، وكم من صحيح شاب فتي قوي يموت فجأة. فهذه الأمور بيد الله جل وعلا، بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال تعالى وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا.
ربنا
معذرة. ربنا. وقال تعالى وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وروينا عن أمير الجيوش ومقدم العساكر وحامي حوزة الإسلام وسيف الله المسلول على أعدائه أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال وهو في سياق الموت لقد شهدت كذا كذا موقفا وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير فلا نامت عين الجبناء. يعني أنه يتألم لكونه ما مات قتيلا في الحرب ويتأسف على ذلك ويتألم أن يموت على فراشه.
يعني لا شك أن خالد بن الوليد يعني سيف الله المسلول، وقيل إنه يعني قاتل في أكثر من 100 معركة وكانت له من الانتصارات الشيء الكبير، حتى أنه مما ذكره أهل العلم أن عزل عمر لخالد كان لئلا يتعلق الناس ويعلقون النصر بخالد رضي الله عنه وأرضاه. وهذه من آيات الله جل وعلا أنه مع كثرة ما شارك في المعارك إلا أنه مات على فراشه. في هذه القصة التي أوردها ابن كثير والتي رواها ابن عساكر وغيره في كتبهم، فهي يعني دلالة ظاهرة على أن الإنسان ربما يشارك في الكثير من المعارك في نصرة دين الله جل وعلا ورفعة شرعه ويعود سالما. وهذا هو المقصود، يعني لأن من الأمور المهمة أنه لا يترسخ في من يدفعون العدو، لا يترسخ في أنفسهم أنهم يسعون إلى الشهادة. فلو أن هذا الأمر كما قال العلماء، لو أن هذا الأمر ترسخ في جيش المسلمين ما بقي أحد من جيش المسلمين. ولكن من أكرمه الله جل وعلا بالشهادة فقد أكرم بشيء عظيم، قد أكرم بشيء عظيم. فمنزلة الشهيد كما هو معلوم منزلة عظيمة، لكن أن يحرص على النصر وأن يبقيه الله جل وعلا وأن يدفع عن دينه وأن يدفع عن بلده وأن يدفع عن عقيدته، هذا لا شك هذه هي النية التي يذهب بها المجاهد إلى ساحات الوغى وإلى ميدان المعارك. فخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه قاتل هذه المعارك الكثيرة ونصر الله جل وعلا به الإسلام في مواقع كثيرة ومات على فراشه. ولما مات قال عمر رضي الله عنه وأرضاه قد ثلم في الإسلام ثلمة لا ترتق، قد ثلم في الإسلام ثلمة لا ترتق. كان موت خالد مع أن يعني عمر عزله رضي الله عنه وأرضاه وعين أبا عبيدة عامر بن الجراح.
نعم. وقوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يحث تعالى عباده على الإنفاق في سبيل الله، وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع.
الله جل وعلا قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، بعد آيات الجهاد: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. والمناسبة في ذلك أن النفقة تكون أيضا على الجهاد، من تجهيز المؤن، ومن الإنفاق على المعسرين من المقاتلين. فلذلك جاء الأمر أو جاء الحث على الإنفاق، جاء الحث على الإنفاق. ثم من يعني عجيب بلاغة كلام الله جل وعلا أنه قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من قال من ذا الذي يعطي أو يهب الله؟ قال يقرض. وهذا كما قال أهل العلم فيه بيان أن الجزاء على العمل مضمون، الجزاء على العمل مضمون، كضمان القرض لمقرضه، كضمان القرض، يعني كما أنك تقرض إنسان، عندما تقرض إنسان هذه أمانة يردها لك. فالله جل وعلا عبر بالقرض دليل على إيش؟ على أنه مضمون، على أنه مضمون. ثم أهل العلم ذكروا في القرض الحسن ما معنى يقرض الله قرضا حسنا، وهذه صفة كاشفة للقرض، صفة كاشفة. فما هو القرض الحسن الذي يهبه العبد لربه؟ قال أهل العلم: القرض الحسن له شروط. الشرط الأول أن يكون خالصا لله، أن يكون خالصا لله جل وعلا. والأمر الثاني أن يكون من مال حلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والأمر الثالث أن يكون من نفس طيبة تبتغي ما عند الله جل وعلا، فينفق طيبة بذلك نفسه. والأمر الرابع قالوا أن يكون في محله المناسب في هذه النفقة. والأمر الخامس أن لا يتبع هذه النفقة مناً ولا أذى، أن لا يتبع هذه النفقة مناً ولا أذى، فلا يقول قد أنفقت في كذا وقد أعطيت في كذا، فإن هذه لا شك من مبطلات العمل. فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أي ينفق على الجهاد، فما أنفق من ماله ومن متاعه ومن خيله ومن غير ذلك، قال الله جل وعلا يضاعفه له أضعافا كثيرة. لم يقل الله جل وعلا الحسنة بعشرة أمثالها، وإنما قال أضعافا كثيرة، فأطلق الله جل وعلا هذا الجزاء، وهو دليل على عظمه وأنه كثير لا يحصى ولا يعد ولا يحد بحد. والله جل وعلا هو المنان الكريم سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله قرضا حسنا روي عن عمر وغيره من السلف هو النفقة في سبيل الله، وقيل هو النفقة على العيال. وقوله فيضاعفه له أضعافا كثيرة كما قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، الآية، وسيأتي الكلام عليها.
وفي تفسير الحافظ ابن كثير في قوله هو النفقة في سبيل الله وقيل النفقة على العيال، هذا من باب اختلاف التنوع أو من باب ذكر بعض أفراد العام، فتحمل الآية على الجميع، تحمل الآية على الجميع. ودلت الأدلة على أن النفقة أيضا على العيال فيها الأجر، فتدخل في ذلك لأن من أنفق على عياله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فإنه أيضا قد قام بهذا القرض العظيم. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أبي عثمان النهدي قال: أتيت أبا هريرة فقلت له: إنه بلغني أنك تقول إن الحسنة تضاعف 1000 حسنة. قال: وما أعجبك من ذلك؟ لقد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة 2000 حسنة. هذا حديث غريب، وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير، لكن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر.
الحديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله. نعم.
وفي معنى هذا الحديث ما رواه الترمذي وغيره من طريق عمرو بن دينار عن سالم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل سوقا من الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 سيئة، وبنى له بيتا في الجنة.
يعني هذا الحديث صحيح، وهو يبين ما في دلالة الحديث السابق، والآية أيضا ظاهرة في هذا. نعم.
وقوله: والله يقبض ويبسط، أي أنفقوا ولا تبالوا، فالله هو الرزاق، يضيق على من يشاء في الرزق ويوسعه على آخرين، له الحكمة البالغة في ذلك.
يعني هذا فيه تسلية للمؤمنين المنفقين. الله جل وعلا قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ثم قال: والله يقبض ويبسط، ففيه بيان أن الإنفاق ليس سببا للفقر، الإنفاق ليس سببا للفقر، ولذلك جاء في الحديث: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. فالذي يظن أنه بإنفاقه ينقص من ماله فهذا من سوء الأدب مع الله جل وعلا، بل يعلم أن النفقة ولا سيما الواجبة التي هي الزكاة أو الصدقة المستحبة أن هذا من أسباب نماء المال ومن أسباب البركة، ومن أسباب البركة. فالله جل وعلا قال: والله يقبض ويبسط، يعطي للعباد ويمنع، يعطي من شاء ويمنع من شاء، ويخفض من شاء ويرفع من شاء، ومن العباد من لا يصلح له إلا الفقر، ولو أعطاه الله جل وعلا من الغنى لطغى وبغى وضل، فكان فقره خيرا له. ومن الناس من لا يصلح له إلا الغنى، ولو كان فقيرا لترك شكر النعم، وربما أساء في تمسكه بشرع الله ودينه فناسب أن يكون على الغنى. والله جل وعلا له الحكمة البالغة في ذلك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. فإذا أنفق العبد يتذكر قول الله جل وعلا: والله يقبض ويبسط، والله يقبض ويبسط، ويبسط يعني بيده سبحانه الرزق، فما أنفقت من نفقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى ويبارك لك فيها وينمي لك هذه النفقة. فمن تأمل في هذه الآية عافاه الله من داء البخل الذي هو داء عظيم. والله جل وعلا قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ودائما يا إخوة، البخل كما قال العلماء يرتبط بالكذب والجبن. لماذا يرتبط بالكذب والجبن؟ لأنه لو قيل له: أعطيني من مال، يقول: ما عندي، فيضطر إلى الكذب ليحافظ على ماله. ولو قيل له: اذهب وجاهد، فيخاف أن يفقد من ماله أو أن ينقص من متاعه. كما أن الكرم يرتبط بالصدق والشجاعة، يرتبط بالصدق والشجاعة. ثم الكريم هذا في كرمه دليل على أنه متوكل على ربه، وتجد أن البخيل عنده نقص في التوكل، عنده نقص في التوكل، فالتوكل مرتبط بتوكل العبد أو كرم العبد مرتبط بتوكله على الله جل وعلا، وأنه يعلم أن ما عند الله خير فيكرم نفسه ويكرم أبناءه ويكرم زوجه ويكرم جيرانه ويكرم أضيافه ويكرم المحتاجين من المسلمين، ويحتسب في ذلك كله الأجر عند الله سبحانه وتعالى، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. نعم.
وإليه ترجعون أي يوم القيامة.
وفي قول الله جل وعلا وإليه ترجعون هذا تنبيه أن من أنفق فإن جزاءه في الآخرة، وأن من منع فإن عقابه في الآخرة. ودائما ما نجد أن الله جل وعلا يربط أمر اليوم الآخر بكثير من الأوامر وكثير من النواهي للتنبيه على أن الجزاء لمن فعل الصالحات في الآخرة، وأن العقاب لمن فعل السيئات أيضا في الآخرة في العذاب. نسأل الله أن نجينا وإياكم من عذاب جهنم. نعم.
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وكان ذلك في زمان داود عليه السلام، وقد كان بين داود وموسى ما ينيف عن 1000 سنة والله أعلم.
يعني موسى متقدم على داود، وسياق الآيات كما سيأتي معنا دليل على أن هذا كان في زمن داود عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقد أوحى الله إلى ذلك النبي من بني إسرائيل وأمره بالدعوة إليه وتوحيده، فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم.
الله جل وعلا أبهم هذا النبي، ما ذكر اسمه، وذلك لعدم الحاجة إلى ذلك، إذ المقصود هنا أخذ العبرة من القصة وما أبهمه الله جل وعلا، فلا حاجة إلى معرفة اسمه، فإنه مما لا أثر له، مما لا أثر له في المعرفة، ولو كان له أثر في المعرفة أو أثر في الحكم لذكر الله جل وعلا، ذكر الله جل وعلا هذا الاسم. ولكن إذا أبهم الله جل وعلا شيئا فإن البحث عنه كما يقول العلماء هي من فضول العلم الذي لا فائدة منه، أو من العلم الذي لا نفع فيه، فهو علم لا ينفع وجهل لا يضر. البحث في لون الكلب الذي مع أهل الكهف، أو البحث في نوع العصا التي مع موسى، أو البحث في هذه من الأمور التي لا تفيد. إذن ما المقصود من هذه القصص المذكورة في القرآن؟ أخذ العبرة والعظة، لقد كان في قصصهم عبرة، هذا هو الذي ينبغي على العبد أن يستفيده. ولذلك نبهنا ربما مرارا على أن انشغال أهل الإسلام بأمور يظنوها مقصودة في القرآن وهي في حقيقة الأمر تبعدهم عن القرآن، تبعدهم عن تدبر القرآن. الله جل وعلا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا انشغل أهل الإسلام بتدبر ما يسمى بالإعجاز العددي، كم عدد أحرف هذه الآية وكم عدد أحرف هذه الآية، وهذا يدل على ماذا؟ هذا ليس من التفسير، وليس هو من صحيح التفسير، ولا مما يعتمد عليه ولا مما يعتنى به. ومن أظهر الأدلة على أن هذا التفسير لا ينبغي الانشغال به أنه لم يكن عليه السلف الذين برزوا في جميع العلوم، ما اعتنوا به ولا نظروا فيه، لأنه ليس مقصود من إنزال القرآن. ثم أيضا لأن هذا النوع من التفسير يبني عليه الناس عقائد مخالفة وبدع وضلالات، بل إن دين القاديانية أتباع مرزا غلام أو أحمد مرزا غلام القاديانية مبنية على التفسير العددي. ثم أهل التفسير العددي مضطربون، إذا أرادوا الآية على عدد معين لا يحسبون الحرف المشدد، وإذا أرادوا الحرف المشدد حسبوه حرفين، فلا شك أن هذا لم يرد. القرآن أنزل لثلاثة أمور يتعبد بها لله جل وعلا، وهي أولا عبد السلام تلاوته وتدبره، تفسيره معرفة تفسيره
والعمل به،
والعمل به والامتثال. ثلاثة أمور: تلاوته وتدبر آياته معرفة التفسير والمعاني، والامتثال للأوامر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعلها سمعك، فهو إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. هذا المقصود من إنزال القرآن. فينشغل الإنسان بأمور لا تزيده قربة ولا تنفعه في تدبر كلام الله جل وعلا، وربما لوى أعناق النصوص وتكلف حتى يبرهن على أمر، كحال أهل النظريات العلمية الذين يريدون أن يوجدوا لكل نظرية علمية آية من القرآن. هذا مسلك باطل. النظريات، أما تنقضها نظريات؟ طيب إذا جئت تستدل بهذه النظرية أو على هذه النظرية بآية من القرآن، ثم جاء علماء آخرون ونقضوا هذه النظرية، فما حال الاستدلال الذي قمت به؟ هذا يعود على القرآن بالنقص والضعف. فلا شك أن العناية بالقرآن هي بتلاوته، لا أقول كما في الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والثاني معرفة التفسير، والثالث العمل بكتاب الله جل وعلا فيما فيه من الأوامر والنواهي. نعم.
وكان الملك أيضا قد باد فيهم، فقال لهم النبي: فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال معه؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد. قال الله تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، أي ما وفوا بما وعدوا، بل نكل عن الجهاد أكثرهم والله عليم بهم.
يعني هذا فيه في قول الله جل وعلا والله عليم بالظالمين، ما الفائدة؟ الله جل وعلا ما ذكر هنا جزاءهم في الآخرة، ما ذكر أنه يعذبهم، لكن قال والله عليم بالظالمين، فعلمه بهم وبظلمهم سبحانه وتعالى دليل على معاقبتهم، دليل على معاقبتهم. إن الله جل وعلا يعاقبهم لعلمه بأنهم ظالمون. ثم فيه أيضا بيان أن ترك الواجب ظلم، أن ترك الواجب ظلم، فإن هؤلاء تركوا ما أمرهم الله جل وعلا به، فسماه الله جل وعلا ظلما، سماه الله جل وعلا ظلما. وفيه كذلك بيان أن أكثر الناس لا يتبعون الأوامر الشرعية. قال الله جل وعلا: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وهذا فيه بيان أن العبرة ليست بالكثرة، العبرة بالحق، سواء كان من يتبع هذا الحق قلة أو كثرة، العبرة بأنه حق. وأما النظر إلى القلة والكثرة في التمسك فهذا نظر قاصر. ولذلك قال من قال من أهل العلم كالفضيل وغيره: لا يضرك قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. فدائما انظر إلى الحق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الحق أو الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فهذه العبرة، التكثر والاغترار بالكثرة ليست مستند لمعرفة الحق. الله عز وجل قال: ولكن أكثرهم لا يعقلون، ولكن أكثرهم لا يفقهون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويأتي النبي من الأنبياء يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، يأتي النبي ومعه الرهط، يعني 3 إلى 9، يأتي النبي وليس معه أحد. هذا النبي الذي جاء ليس معه أحد، بلغ الشريعة، ما اتبعوه، بين وبلغ وأرشد. فيأتي يوم القيامة ليس معه أحد، ما أحد تبعه، فهل هذا دليل على نقص فيه؟ أبدا، هو نبي من الأنبياء، اصطفاه الله جل وعلا. لكن الخلل في الناس الذين لم يتبعوا الهدي، فالإنسان لا ينظر كما يقولون بالعامية: الموت مع الجماعة رحمة. لا، ليست رحمة، قد تكون عذاب وهلاك. وإنما الرحمة في أن يتمسك الإنسان بالحق ويتجرد لله جل وعلا في ذلك، هذه هي الرحمة. وأما الاغترار والنظر إلى آخرين والتعصب فهذا ليس من سبل الوصول إلى الحق أبدا. فالله جل وعلا قال: إلا قليلا منهم، أي الذين اتبعوا هذا النبي الذي أبهمه الله جل وعلا. ثم قال لهم نبيهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال العلماء: هذا فيه بيان أن البلاء موكل بالمنطق، فإنه لما قال لهم هذا الأمر حصل ما قال لهم، فلما كتب عليهم القتال تولوا. وفيه بيان أن الإنسان إذا طلب عملا أن يتثبت منه، هل ستقوم به؟ هل ستؤديه؟ وأن هذا أمر مشروع، أن هذا أمر مشروع. نعم.
وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. أي لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم فعين لهم طالوت، وكان رجلا من أجنادهم ولم يكن من بيت الملك، لأن الملك كان في صبت يهوذا ولم يكن هذا من ذلك الصبت، فلهذا قالوا: أنى يكون له الملك علينا، أي كيف يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، أي ثم هو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك. وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت، وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف. ثم قد أجابهم النبي قائلا: إن الله اصطفاه عليكم، أي اختاره لكم من بينكم، والله أعلم به منكم. يقول: لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي، بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك. وزاده بسطة في العلم والجسم، أي وهو مع هذا أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم، وأشد قوة وصبرا في الحرب ومعرفة بها، أي أتم علما وقامة منكم. ومنها هنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه.
نعم. ثم قال الله جل وعلا: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. أنتم طلبتم أن يكون عليكم ملك، فبعث الله جل وعلا عليكم طالوت ملكا. اعترضوا، وهم الذين طلبوا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال، هو فقير، إما فقير معدم ليس عنده مال بالمرة، وإما فقير عنده شيء من المال لكن ليس كمال الملوك. فماذا قال لهم نبيهم؟ قال إن الله اصطفاه عليكم، هذا الأمر الأول، وهذا الذي ينبغي أن يسلم به العبد، الله قضى هذا الأمر. وإذا قضى الله جل وعلا أمرا فلا يجوز الاعتراض عليه. وهذا فيه بيان أن الإنسان في الإقناع يبدأ بالمهم فالأهم، يبدأ أولا بأعلى الأشياء. فقول الله جل وعلا في كلام هذا النبي إن الله اصطفاه عليكم، هذا تكفي، هذه تكفي. فإذا الله جل وعلا اصطفاه وجعله ملكا عليكم، فيجب عليكم اتباع أمر الله سبحانه وتعالى. وأيده بأمرين: أيده بأن زاده الله جل وعلا بسطة في العلم، فعنده من القوى العلمية المعنوية، وعنده من القوى الجسدية الحسية، أمران مما اصطفى الله جل وعلا هذا الملك عليكم: بسط في المال، بسط في العلم، وبسط في الجسم. وفي قول ابن كثير رحمه الله: ومنها هنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه، هذا يقيد بما بأن هذا مما تتوطد به الولاية، وليس هو من شروطها، ليس هو من شروطها، وإنما مما تتوطد به الولاية أو تكمل به حال الحاكم، أن يكون ذا بسط في العلم والجسم، في العلم والجسم. وفي الآية أيضا بيان أن المنع من الامتثال سببها الاعتراض على حكمة الله جل وعلا، اعترضوا على حكمة الله في قضائه فخالفوا أمر نبيهم. والأصل في المسلم أن يمتثل، علم الحكمة أم لم يعلم الحكمة. يعني بعض أهل العلم ذكروا لماذا الله جل وعلا اختاره من بين أوسطهم، قالوا لئلا يطغى عليهم أو لئلا يعذبهم أو نحو ذلك من الأسباب. لو لم نعلم السبب، الواجب الاتباع، الواجب الاتباع في كل أمر. وهنا في الأوامر الشرعية في دين الإسلام لا يجوز الاعتراض عليها، لا بضرب الأمثال ولا بالاعتراضات العقلية. يعني في الحديث: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، جاءت العلة أليس كذلك؟ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. لو لم تذكر العلة يجب الاتباع ولا يجوز الاعتراض. فلا يقول قائل: لماذا لا أكل بيساري؟ هذه خلقها الله، كما يقول كثير من الناس للأسف الشديد. فكثير من الأوامر الشرعية جاءت من غير بيان العلة، ولذلك قال أهل العلم: العلة علتان، علة منصوصة وعلة اجتهادية، وفي كلا العلتين يجب الاتباع. لكن العلة المنصوصة يعرف أن الحكمة من هذا الأمر هذه العلة التي جاء النص بها، كما في حديث لا يأكل أحدكم بشمالي ولا يشرب بشمالي. والعلة الاجتهادية التي استنبطها العلماء في ما جاء من أفعال للنبي صلى الله عليه وسلم أو من أقواله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ربما لإرادة كذا وربما، لكن لا يجوز الجزم بعلة غير نصية، لابد أن يقال إن هذا من باب الاجتهاد، فلا تنزل العلة الاجتهادية منزلة العلة النصية، فالنصية واضحة ويحكم بها وهي أصل في، وقد تلتمس بعض الحكم أيضا مع الحكمة النصية، لكن لا يجزم بالحكمة الاجتهادية أو بالعلل الاجتهادية ويقال أراد به ذلك لا غيره، أن هذا يحتاج إلى دليل، وإلا كان تحكم بغير علم، كان تحكم بغير علم. نعم.
ثم قال: والله يؤتي ملكه من يشاء، أي هو الحاكم الذي ما شاء فعل، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه. ولهذا قال: والله واسع عليم، أي هو واسع الفضل، يختص برحمته من يشاء، عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه.
في قول الله جل وعلا: والله يؤتي ملكه من يشاء، فيه بيان الرضا بما قضاه الله جل وعلا للعبد، وأن من شاء الله جل وعلا أعطاه ومن شاء منعه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك بيد الله، والمال مال الله، والسلطان سلطان الله، يؤتيه من يشاء ويمنعه ممن يشاء. فلا ينبغي للإنسان أن يتحسر على مفقود ولا أن يتنكر لموجود، لا يتحسر على أمر لم يكتبه الله جل وعلا له، ولا يعترض على أمر قضاه الله جل وعلا عليه، وإنما يسلم ويعلم أن الله جل وعلا فيما اختاره له أو فيما منعه منه له في ذلك الحكمة البالغة، فيطمئن قلبه وترضى نفسه حتى في البلاء. إذا ابتلاك الله جل وعلا بالفقر، إذا ابتلاك الله جل وعلا بالمرض، فتصبر على هذا البلاء، وهذه مرتبة واجبة، وترضى بهذا البلاء وهذه مستحبة، وتشكر الله جل وعلا على هذا البلاء، وهذا فعل أهل الإيمان والتقوى الخلص من الناس، يشكرون الله جل وعلا على البلاء، هذه المرتبة العالية جدا، وهي تفوق مرتبة الصبر وتفوق مرتبة الرضا، أن تشكر الله جل وعلا على البلاء، فيعلم العبد أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الرزق بيد الله، وأن الإعطاء والمنع بيد الله، فتطمئن نفسه ويرضى قلبه ويستسلم لأمر الله جل وعلا. نعم. نكمل.
وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يقول لهم نبيهم: إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم، فيه سكينة من ربكم، قيل معناه فيه وقار وجلالة. وقال ابن جريج: سألت عطاء عن قوله فيه سكينة من ربكم، قال: ما تعرفون من آيات الله فتسكنون إليه. وكذا قال الحسن البصري.
نعم. ثم قال الله جل وعلا: وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. هذا التابوت صندوق صنع من الخشب، وقيل وضع عليه شيء من الذهب ونحو ذلك أو النحاس، وعلى كل حال التابوت هو الصندوق، جعله الله جل وعلا آية، وهو أن هذا التابوت أنزله الله جل وعلا، حملته الملائكة، وكان هذا التابوت إذا كان معهم فإنهم يطمئنون وتنزل عليهم السكينة، وهو آية عظيمة من الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فمن رحمة الله جل وعلا بهم أن أنزل عليهم آية، ولو أمرهم الله جل وعلا ولم ينزل عليهم آية تسكن قلوبهم وتهدأ بها نفوسهم لما كان هذا الأمر بلازم، لكن من رحمة الله جل وعلا أن ينزل على عباده الآيات من باب إقامة الحجة عليهم، من باب إقامة الحجة عليهم. والله جل وعلا من باب إقامة الحجة أنزل الكتب وأرسل الرسل وجاء بالرسل على ألسن القوم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم. طيب، إذا بين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فهو العزيز الحكيم. فكانت هذه الآية، وهو التابوت الذي أنزلته الملائكة، كان فيه من الحجة عليهم، وكان هذا التابوت فيه سكينة لهم، وفيه أيضا كما قال الله جل وعلا: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. هذه البقية قيل العلم والحكمة، قيل من العلم والحكمة. وعلى كل حال، فهذا التابوت كان فيه سكينة لنفوسهم، يكون معهم فيجدون في ذلك من السكينة والاطمئنان. نعم.
وقوله: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، روى ابن جرير عن ابن عباس في هذه الآية قال: عصاه ورضاض الألواح، وكذا قال قتادة وغيره. وقوله: تحمله الملائكة، قال ابن عباس: جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. وقوله: إن في ذلك لآية لكم، أي على صدق فيما جئتكم به من النبوة وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت إن كنتم مؤمنين، أي بالله واليوم الآخر.
هنا قال إن كنتم مؤمنين شرطية، ومعنى هذا أن الذي ينتفع بالآيات هم أهل الإيمان، هم أهل الإيمان، أما أهل الإعراض وأهل الكفر فإنهم لا ينتفعون بالآيات البينات. يا إخوة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينفلق القمر، هنا فلق وهنا فلق، وينبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، ويحن الجدع ويسمع له صوت، آيات عظيمة ومعجزات. أعرضوا وازداد أهل الإيمان إيمانا، وأما أهل الكفر فيعرضون. وهذا أيضا فيه بيان أن الواجب على الدعاة إلى الله جل وعلا هو هداية الدلالة والبيان، وأن هداية التوفيق بيد الله جل وعلا. فإذا الإنسان بين وأرشد فلا تذهب نفسه حسرات، لماذا لم يستجب فلان أو لم يستجب فلان، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليك نفسك، أديت وبلغت، هذه هداية الدلالة والإرشاد والبيان. أما الهداية، هداية التوفيق، فهذه بيد الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم.
فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. يقول تعالى مخبرا عن طالوت ملك، بني إسرائيل حين خرج في جنوده ومن أطاعه من ملأ بني إسرائيل، أنه قال: إن الله مبتليكم بنهر، قال ابن عباس وغيره: هو نهر بين الأردن وفلسطين، يعني نهر الشريعة المشهور، فمن شرب منه فليس مني، أي فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، أي فلا بأس عليه. قال تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال ابن عباس: من اغترف منه بيده روية، ومن شرب منه لم يروى.
نعم. ثم قال الله جل وعلا في إكمال هذه القصة: فلما فصل طالوت بالجنود، فصل يعني ابتعد عن مكانه، ابتعد عن مكانه، وفيه العناية بالجيش كما قال أهل العلم، أنه يذهب بهم ويقودهم ويعتني بهم وينظر في حاجتهم. قال: إن الله مبتليكم بنهر. إذن هذا الابتلاء من الله جل وعلا، وأخبرهم بهذا قبل أن يجدوا البلاء، وهذا من رحمة الله جل وعلا بهم، أرشدهم وبين لهم وأوضح لهم. فلما جاءوا إلى ما نبههم عليه عصوا، فقال الله جل وعلا: فشربوا منه إلا قليلا منهم. فالكثير لم يستجيبوا لأمر الله، والقليل هم الذين استجابوا لأمر الله وأكملوا السير مع طالوت. وعندما طلب منهم طالوت هذا الطلب، قال أهل العلم: أراد أن يمتحنهم في أمرين، أما الأمر الأول ففي صبرهم، في صبرهم على ما أمرهم به، وأما الأمر الثاني ففي امتحان الطاعة له، في امتحان الطاعة له، هل يصبرون على هذا الماء وهم يرونه وقد حذرهم منه، وهل يسمعون له ويطيعون؟ فأكثر الناس لم يصبر ولم يطع، وقليل من صبر وأطاع أمر طالوت. نعم. ثم في قول الله جل وعلا: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، الظن هنا بمعنى اليقين، الظن هنا بمعنى اليقين، فيطلق الظن ويراد به اليقين، فإن هؤلاء وهم العلماء الذين كانوا مع طالوت يظنون يعني يتيقنون أنهم ملاقوا الله جل وعلا. نعم.
وقد روى ابن جرير عن البراء بن عازب قال: كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوم بدر 310 على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر، وما جازه معه إلا مؤمن. ورواه البخاري عن البراء بنحوه. ولهذا قال تعالى: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم، فشجعهم علماؤهم بأن وعد الله حق، فإن النصر من عند الله ليس عن كثرة عدد ولا عدد. ولهذا قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين.
وهذا فيه بيان أن النصر من الله جل وعلا، الإنسان يبذل السبب ولو كانوا قلة. في غزوة بدر كان النصر للمسلمين وكانوا قلة، وفي غزوة حنين ماذا قال الله جل وعلا: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. فإذا النصر لا يرتبط بقلة أو كثرة، فهو من الله جل وعلا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وإذا لم يكتب الله جل وعلا عليك النصر، من الذي ينصرك؟ إذا لم يكتب الله جل وعلا لك الظفر والفوز، فمن الذي يعينك؟ فالأمر أمر الله جل وعلا، ومقاليد الخلق بيده سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء. نعم.
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين. أي لما واجه حزب الإيمان، وهم قليل من أصحاب طالوت، لعدوهم أصحاب جالوت وهم عدد كثير، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أي أنزل علينا صبرا من عندك، وثبت أقدامنا، أي في لقاء الأعداء، وجنبنا الفرار والعجز، وانصرنا على القوم الكافرين.
يعني هذا في قول الله جل وعلا: ولما برزوا لجالوت وجنوده. كان جالوت مع جنوده في الطرف الآخر يقاتلون طالوت ومن معه، وكان من جند طالوت داود عليه السلام. والذي يظهر من كلام أهل التفسير أن هذا كان قبل النبوة والملك، قبل النبوة والملك، لقوله جل وعلا: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فقالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وفيه اللجوء إلى الله في جميع الأحوال، وأدعى ما يكون في حال الحاجة والشدة، كما قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فيلتجئ الإنسان إلى ربه جل وعلا. فقالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني املأ قلوبنا صبرا وثبت أقدامنا. قال أهل العلم: قيل المقصود بثبت أقدامنا أن لا نتراجع ولا نهرب، وقيل أريد ما هو أعم من ذلك: ثبت قلوبنا. فإذا ثبتت القلوب ثبتت الأقدام، إذا ثبتت القلوب ثبتت الأقدام. فقالوا المراد أعم من ذلك. ثم دعوا الله جل وعلا أيضا بأن ينصرهم: وانصرنا على القوم الكافرين. فالتجأوا إلى الله جل وعلا لعلمهم أن الله جل وعلا هو من بيده النصر، وهو من بيده الظفر، وهو الذي يحفظ عباده، وهو الذي يدافع عن المؤمنين. نعم.
قال الله تعالى: فهزموهم بإذن الله، أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم، وقتل داود جالوت، ثم آل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة. ولهذا قال الله تعالى: وآتاه الله الملك، الذي كان بيد طالوت، والحكمة، أي النبوة، وعلمه مما يشاء، أي مما يشاء الله من العلم الذي اختصه به صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لولاه يدفع عن قوم بآخرين كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلكوا، كما قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا.
يعني لولا دفع الله جل وعلا الكافرين بجهاد المؤمنين لفسدت الأرض. نعم، سينشرون الكفر وينشرون الفساد وينشرون المعاصي والضلال، ولكن الله جل وعلا دفع هؤلاء بجهاد أهل الإيمان، بجهاد أهل الإيمان، لأن الله جل وعلا لا يحب الفساد، الله جل وعلا لا يحب الفساد. وإن كان الفساد يقع في هذا الكون بإرادته الكونية جل وعلا، لكن الله جل وعلا لا يحبه، ولا يحب الكفر أن يقع من عباده، ولكن يبتلي الله جل وعلا من عباده، وقد خيرهم. ولذلك في قول الله جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله جل وعلا يأمر العباد بأمر، منهم من يكفر ومنهم من يتمسك بالإيمان، فمن يتمسك بالإيمان ينجيه الله سبحانه وتعالى، وإن قتل فمرتبته عالية ومنزلته عالية، ومن مات على الكفر فإن الله لا يغفر أن يشرك به، وأهل الكفر هم أهل الخلود في النار. فإذن يدفع الله جل وعلا الكافرين بجهاد المؤمنين. إذن من الأمور المهمة والتي تبين مقاصد الجهاد هو دفع الظلم والفساد. مقاصد الجهاد الشرعي في دفع الظلم والفساد، ومقاصد الجهاد البدعي، الجهاد الذي هو الفساد الذي يقوم به الخوارج من الدواعش والقاعدة وغيره، المقصود منه الفساد في الأرض، قتل المسلمين وتدمير بلاد الإسلام وهتك الأعراض بدعوى ما ادعاه الخوارج الأول، الحكم بالشريعة، والحقيقة أنهم يخالفون الشريعة ويحكمون أهواءهم فيفسدون في الأرض، تراق الدماء، تزهق الأرواح، وآثار ذلك ترمل النساء وتيتم الأبناء وذهاب الرجال وهدم الدول. فهذا ليس فيه دفع للفساد، هذا فيه جلب للفساد. فالله جل وعلا شرع الجهاد لدفع الفساد، لاستتباب الأمن. ولذلك ليس المقصود من الجهاد قتل النفس، وإنما المقصود إخراج الناس من الظلمات إلى النور، إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولذلك لم يكن في الشريعة، ليس أول ما يبدأ به أن يقتل غير المسلمين، وإنما يبين لهم هذا الدين ويذكر لهم محاسنه، فإن لم يقبلوا عرض عليهم الجزية، فإن قبلوا أمسك عنهم، إن لم يقبلوا وحاربوا قاتلهم، وإن قاتلهم لم يمثل بميتهم ولا يعترض لشيخ كبير ولا لرجل في صومعته ولا لامرأة. هذه من أدبيات الجهاد التي يفقدها هؤلاء الخوارج في زماننا وفي غير زماننا من الأزمنة السابقة. فالجهاد الحق أن يجاهدوا هم، وأن يحاربوا، وأن يدفع فسادهم، لا أن يعانوا أو يسكت عنهم. فقول الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، يعني دفع الكافرين بجهاد أهل الإيمان، يدفع الله جل وعلا بذلك الفساد. نعم.
وقوله: ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي من عليهم ورحمة بهم يدفع عنهم ببعضهم بعضا، وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله. ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أي هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق، أي بالواقع الذي كان عليه الأمر، المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل. وإنك يا محمد لمن المرسلين، وهذا توكيد وتوطئة للقسم.
نعم، نكمل إن شاء الله هذه الآيات حتى نقف وقفا صحيحا.
حاضرين.
نعم، جزاك الله.
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض، كما قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال هاهنا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، يعني موسى ومحمدا صلى الله عليهما وسلم، وكذلك آدم كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر، ورفع بعضهم درجات كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل.
نعم. ثم قال الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وهي صفة ذاتية فعلية. قال: ورفع بعضهم درجات. هذه الآية أيضا فيها بيان لما أشار إليه الحافظ رحمه الله، وهو أمر المفاضلة بين الرسل. والمفاضلة بين الرسل أمر مجمع عليه، وأفضل الرسل هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وأفضل الرسل هم أولو العزم من الرسل، وهم نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، وأفضلهم نبينا عليه الصلاة والسلام. وذكر الله جل وعلا أيضا في هذه الآية وجه التفضيل، فقال: منهم من كلم الله، دليل على فضله، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم وموسى عليه الصلاة والسلام كذلك كليم الله، فإن هذا دليل على فضله. بعض أهل العلم ذكر أن أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ثم موسى، ولعله استدل في بهذا بمرتبة إبراهيم الخليل وهي الخلة، وأيضا بما ورد في الحديث الذي سيأتي معنا في قوله: فلا تفضلوني على الأنبياء في قصة موسى، ولا أعلم مستندا على هذا الترتيب، والله أعلم. ثم أيضا مما ذكره أهل العلم أنه كما أن الله جل وعلا فاضل بين الأنبياء، فكذلك فاضل بين أتباع الأنبياء، فقال الله جل وعلا في الآية الأخرى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة يدل على أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أتباع غيره من الأنبياء، أفضل من أتباع غيره من الأنبياء. نعم.
فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال اليهودي في قسم يقسمه: لا والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال: أي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى على المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، فلا تفضلوني على الأنبياء. وفي رواية: لا تفضلوا بين الأنبياء. فالجواب من وجوه: أحدها أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل، وفي هذا نظر. الثاني أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع. الثالث أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند
التحاجم والتشاجر، الاختلاف يعني،
التي تحاكموا فيها عند التحاجم والتشاجر. الرابع: لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم، وإنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به.
يعني هذه الأوجه التي ذكرها ابن كثير رحمه الله في التوفيق، بينما بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء، وفي قول الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فذكر هذه الأوجه، وقال بعضهم إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم المراد منه الحذر من تنقص نبي من الأنبياء، الحذر من تنقص نبي من الأنبياء. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النهي في حال تعيين المفضول، في حال تعيين المفضول. أما إن لم يعين فلا حرج في بيان المفاضلة، يعني لا يقال فلان أفضل من فلان فيسمى المفضول. أما إن لم يسمى كقولنا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، ولكن لا يقابل بهذا التفضيل اسم نبي. لماذا؟ لئلا يفهم التنقص، لئلا يفهم التنقص في ذلك. نعم.
وقوله وآتينا عيسى ابن مريم البينات، أي الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني إسرائيل به من أنه عبد الله ورسوله إليهم، وأيدناه بروح القدس، يعني أن الله أيده بجبريل عليه السلام. ثم قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي بل كل ذلك عن قضاء الله وقدره. ولهذا قال ولكن الله يفعل ما يريد.
نعم. فقال وآتينا عيسى ابن مريم البينات، أي الحجج والدلائل، وأيدناه بروح القدس، يعني الله جل وعلا أيده بجبريل فيما يكون عونا له على تأدية رسالته. قال ثم قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. لماذا لا يقتتلون لو شاء الله جل وعلا؟ إما لأنهم يتفقون في أمر الإيمان أو من باب المهادنة، من باب المهادنة، يعني إما أن يؤمنوا وإما أن يهادنوا بعضهم فلا يحصل الاقتتال. قال الله جل وعلا ولكن اختلفوا، بعد ما جاءتهم البينات اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من آمن ومنهم من كفر. وهذا فيه الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على فعله. الله جل وعلا أنزل عليهم البينات، فمنهم من اختار الكفر ومنهم من اختار الإيمان. وهذا هو المعتقد الصحيح، أن العبد كما أنه مسير في بعض الأمور كوجوده حياته ومولده وموته، فكذلك هو مخير في باب الإيمان وفي باب الطاعات وفي باب المعاصي، ولذلك يحاسب. إذا فعل الصالحات جوزي عليها بالحسنات، وإذا فعل المعاصي جوزي عليها بالسيئات. قال الله جل وعلا ولكن الله يفعل ما يريد، وهذا فيه صفة الإرادة لله جل وعلا، صفة الإرادة لله جل وعلا، فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الفعلية. فحصل إذن هذا الاقتتال بعد نزول الآيات، وفي هذا بيان أن الله جل وعلا لا يعذب قوما حتى يقيم عليهم الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وينزل عليهم البينات، أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأقام عليهم الحجج، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. نعم، نقف هنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والمعذرة على الإطالة.